بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق حديث أنس ابن مالك في الصحيحين، ثم ذكرنا حديث أنس أيضا في الصحيحين والزيادة التي وردت أو اللفظ الذي ورد في صحيح الإمام البخاري، وبقي أن نذكر معاني هذا الحديث وما يتعلق به. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال، ومن شرطية تفيد العموم للرجال والنساء، وكن فيه أي اجتمعنا ووجدنا فيه. وجد بهن الباء للسببية، وقوله حلاوة الإيمان، الحلاوة هي نقيض المرارة، ومعناها ما يجده الإنسان في قلبه من الطمأنينة والراحة. والحلاوة نوعان: حلاوة حسية وحلاوة معنوية. فالحلاوة الحسية هي المدركة باللعاب والفم، والحلاوة المعنوية هي حلاوة القلب التي يجدها في القلب. والمراد بها ها هنا الحلاوة المعنوية التي تكون في القلب، ومن صور هذه الحلاوة استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة الله عز وجل بفعل طاعته وترك مخالفته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلاوة المعنوية مشبها لها بالحلاوة الحسية، وذلك لما اجتمع فيه من الذوق والوجد القلبي واللسان في كل منهما، فصار من اتصف بهذه الصفات كأنه يتذوق الحلاوة من الثمار والفواكه وغير ذلك. والإيمان شجرة، وهذه الشجرة لها ثمار، وكل ثمرة يجد فيها الإنسان حلاوة، يجد فيها الإنسان حلاوة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخصال التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان، وهذه الخصال الثلاث فيها تكميل المحبة وتفريعها ودفع ما يضادها. فالأولى، الخصلة الأولى في تكميل المحبة، والثانية في تفريعها، والثالثة في دفع ما يضادها. والأولى قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أولا، محبة الله عز وجل تنشأ من أمور، محبة الله عز وجل تنشأ من أمور، تنشأ تارة من معرفة الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتارة تنشأ من مطالعة نعم الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك. ومحبة الله عز وجل على درجتين، فرض ومستحب، منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب كما مر معنا. والفرض هو الذي يقتضي القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، والمستحب هو الذي الحب الذي يدعو ويدفع إلى فعل المستحبات والبعد عن المكروهات. هذه محبة الله، وهي أعظم المحبة. وأما محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تنشأ عن أمور، منها معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة كماله وأوصافه، فيدعوه ذلك إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرف كماله وأوصافه نشأ عن ذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وتارة من مطالعة عظم ما جاء به، عظم ما جاء به من القرآن والسنة، وتارة تنشأ من معرفة مرسله وعظمته، أن الذي أرسله هو الله عز وجل المتصف بالعظمة والجلال والكمال. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قسمين أو على درجتين، فرض ومستحب. فالفرض ما حمل على القيام أو الامتثال للأوامر واجتناب النواهي، والمستحب ما حمل على فعل الطاعات والنوافل والمستحبات. أن يكون الله ورسوله، المراد بالرسول هنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان يشمل جميع أنبياء الله ورسله، فجميع الأنبياء والرسل تجب محبتهم، أي أن محبتهم واجبة. لأنهم ذروة الصالحين المؤمنين. وقوله هنا أحب إليه مما سواهما، أو قبل ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة الرسول بعد محبة الله، للدلالة على أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الله وتابعة لمحبة الله. وقوله أحب إليه مما سواهما، مما سوى الله ورسوله، مما سوى الله ورسوله بمعنى من الدنيا جميعا، من النفس والمال والأهل والولد والوالد والناس أجمعين. هذا معنى سواهما. وقد ورد هاهنا إشكال، وهو أنه جمع أو جمع الضمير في قول سواهما، جمع الله ورسوله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما سمع خطيبا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. من يعصهما، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس الخطيب أنت. فما الجمع بين هذا الحديث؟ لأنه كما ذكر بعضهم أنه يتنزل على جمعه للضمير ومن يعصهما، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل ومن يعص الله ورسوله. فوقع الإنكار على جعل الضمير لله ورسوله. وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة الأول أنه ثنى الضمير إيماءً إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، وليس كل واحدة بمفردها، بمعنى أنه لا يكفي أن يحب الله دون رسوله، ولا أن يحب الرسول دون الله، وإنما ثني الضمير في قول سواهما إشارة إلى الجمع بين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يعتبر إلا بمجموعهما. وأمر الحديث، حديث الخطيب حين أمره بالإفراد، قل من يعص الله ورسوله، إشعار بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستقلال الغواية، كل واحد من العصيانين مستقل باستقلال الغواية. الأمر الثاني مما أجاب به أهل العلم أن حديث الخطيب محمول على الأدب والأولى، على الأدب والأولى، وإن كان ذلك جائزا كما في هذا الحديث، الجواب الثالث أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح دون الإيماء والرمز والإشارة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلام حتى يفهم عنه، ولأن الحاضرين قد يحضر من يكون فهمه قليلا، فلذا وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطيب إلى البسط والإيضاح وعدم الإيماء والرمز. لا تقل ومن يعصهما، قل ومن يعص الله ورسوله. هو يطلب الاختصار في مقام يحتاج إلى بسط. الأمر الرابع والخامس مرجوحان، وهما أن الزيادة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل من يعص الله ورسوله، مدرجة، والخامس أن هذا الحديث أرجح من حديث الخطيب، من حديث الخطيب. وهذان الأمران مرجوحان، أما كون الزيادة مدرجة فليس ذلك بمسلم، لأنها قد وردت في صحيح الإمام مسلم دون انتقاد، وأما كونه أرجح فالترجيح لا يكون إلا عند عدم الجمع. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الخصلة الثانية وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه الخصلة ما سبب كونها تالية للخصلة الأولى؟ سبب ذلك أن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن حبه قد صار كله لله عز وجل، وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص، يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص. فلذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخصلة عقب الخصلة الأولى، وقوله أن يحب المرء، المرء له إطلاقان، الإطلاق الأول يطلق على الرجل فحسب، وذلك في أصل الاستعمال، في أصل الاستعمال يطلق على الرجل دون المرأة، فيقال للرجل مرء ويقال للمرأة مرأة، هي مقابل مرء كما علمت. أما الإطلاق الثاني فيكون فيما هو أعم، فيشمل الرجل والمرأة، والمراد به ها هنا كذلك أنه عام شامل. وقوله لا يحبه إلا لله، ها هنا في هذا الأسلوب حصر وقصر، حصر وقصر، بمعنى لن يجد حلاوة الإيمان إلا إذا أحب المرء لله عز وجل لشيء آخر، يجد حلاوة في الإيمان. فإن النفي والاستثناء لا إلا لا يحبه إلا لله هذا من أساليب الحصر والقصر، بمعنى أنه لا توجد هناك أسباب أخرى كالقرابة والأغراض الشخصية والمصالح الدنيوية، لا يوجد من ذلك شيء إلا أن يكون لله عز وجل. وفي قوله لله اللام للتعليل أي لأجل الله، وكيف يحبه لأجل الله؟ يحبه لأجل الله كونه قائما بطاعة الله عز وجل، الخصلة الثالثة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يعود، يعود بمعنى يصير، وعبرها هنا أو عد الفعل بفي يعود في الكفر، مع أن الأصل في تعديه أن يكون بإلى، يعود إلى، لكن ها هنا قال يعود في، وذلك لأنه تضمن معنى الاستقرار، وكأنه قال يستقر فيه، يكره أن يعود مستقرا في الكفر، يكره أن يعود مستقرا في الكفر، ومثله قول الله عز وجل وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، أن نعود فيها أي مستقرين فيها. والكراهة هي ضد المحبة، يكره أن يعود في الكفر، والكفر معناه التغطية لغة، وشرعا هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو جحد بعضه. بعد إذ أنقذه الله منه، أنقذه أي خلصه ونجاه، كما يكره أن يقذف في النار، يقذف بمعنى يرمى، فالقذف هو الرمي، وفي هذا تشبيه لكراهة العودة إلى الكفر بكراهة الرمي في النار، ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التشبيه؟ ما سر هذا التشبيه؟ قال أهل العلم لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، فربما رجع إليه، بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا، فمن لا يعرف الكفر أصلا قد لا يجد ما يجده من كان في الكفر وخلصه الله. يعني بأنه من أسباب وجود حلاوة الإيمان، من أسباب وجود حلاوة الإيمان. وفي هذه اللفظة أو العبارة رد على مسألتين أو على أشخاص وأصناف ذكروا مسألتين. المسألة الأولى أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا، وإن تاب منه. هذا الحديث يرد عليهم. وهذه المسألة وهي أن من وقع في الذنب كان ذلك نقصا فيه وإن تاب منه ليس بصحيح، بل الصواب أنه إن تاب من ذلك فإنه لا يعد نقصا، بل يكون ذلك كمالا، كما ذكر الله عز وجل في كتابه من أن التوبة سبب للفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأنها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية، هل من ولد في الإسلام أو على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم فحسن إسلامه؟ الجواب بل من كان كافرا فأسلم وحسن إسلامه يكون أفضل، يكون أفضل ممن ولد على الإسلام بهذا القيد، أن يكون حسن إسلامه، كما هو معروف في شأن الصحابة من المهاجرين والأنصار حين كانوا على الضلالة فنجاهم الله عز وجل وعصمهم من الكفر بالإسلام، فوجدوا حلاوة الإيمان، وجدوا حلاوة الإيمان. وفي هذه الجملة دليل على عداوة المشركين وبغضهم، لأن من كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه يكره من اتصف بذلك، يكره من اتصف بذلك. ومسألة الإكراه، مسألة الإكراه على الكفر، أيما أفضل؟ وإن كان كل منهما جائزا، ألا وهو الاستجابة لما دعي إليه من القول بالكفر أو عدم ذلك ومنعه، أيما أفضل في هذا عندكم؟ المنع، نعم المنع، لا سيما إذا كان قدوة يقتدى به، المنع أفضل. ولذلك حصل لكثير من السلف عدم الإجابة إلى ما دعي إليه من الكفر، وإن كان ذلك جائزا وإن كان ذلك جائزا، لا سيما إذا وجد الاقتداء به والسير بمنهجه. قوله وفي رواية، هذه الرواية ذكرنا أنها في صحيح الإمام البخاري، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، ذكر هنا النفي في قوله لا يجد أحد حلاوة الإيمان، وهذا بمفهومه أو بمنطوقه يدل على أنه إن لم تكن لديه هذه الخصال فلن يجد حلاوة الإيمان، أو واحدة منها، أو واحدة منها، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما سيجد حلاوة الإيمان، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله يجد حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار سيجد حلاوة الإيمان. نكتفي بهذا.